بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. مراده رحمه الله تعالى أن يبين أن الهزل أو الاستهزاء أو السخرية بالله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن أو بالسنة أو بشيء من الدين أن هذا محرم وأنه كفر، كفر يناقض أصل التوحيد. وهذا استمرار منه رحمه الله تبارك وتعالى في ذكر بعض الأمور التي تنافي أصل التوحيد، فمنها الهزل والاستهزاء والسخرية بشيء مما مضى ذكره، فهذا ناقض من نواقض الإسلام كما ذكر ذلك الشيخ محمد نفسه في نواقض الإسلام. قال: باب من هزل بشيء. باب من هذه شرطية، وهزل فعل الشرط. قال: من هزل بشيء، وشيء هنا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. بشيء قال فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، والجواب محذوف وتقديره فقد كفر، فقد كفر الكفر الأكبر الناقل عن الملة، فلا تجوز السخرية ولا يجوز الاستهزاء بالدين ولا بشيء من الشعائر، فإن دين الله جل وعلا مبني على أصل عظيم، وهو تعظيم الله وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتفرع عن هذا تعظيم الكتاب وتعظيم السنة وتعظيم الشعائر. فالذي يستهزئ أو يسخر أو يتنقص شيئا مما مضى فهذا يكون قد انتقض عنده أصل التعظيم، ويكون بذلك كافرا بالله سبحانه وتعالى. والاستهزاء قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، ومن الأقوال ما هو صريح في الاستهزاء، إذا سمعه السامع علم أن المتكلم هذا يستهزئ، ومنه ما يكون بالأفعال، ومنه ما يكون بكلمات لا تعرف في اللسان العربي، وهذه يرجع فيها إلى العرف، يرجع فيها إلى عرف الناس. فإذا تكلم شخص بكلمة لا يعرف لها معنى في لغة العرب، وإنما يعرفها من يتكلمون بها، فيرجع إلى عرفهم هل هذه الكلمة من السب أو ليست من السب. وكل ما لم يحد في الشرع فهذا ما لم يجعل له حدا في الشرع يرجع فيه إلى العرف، وإذا حصل تردد في الكلمة هل هي من السب من السخرية من الاستهزاء يرجع في هذا إلى أي شيء، إلى القصد، ما قصد هذا الإنسان وما نيته، وهل يشترط في السب أو في السخرية أو في الاستهزاء الاستحلال؟ لا، ما يشترط الاستحلال. السخرية والاستهزاء والتنقص دين الله هذا كفر مستقل، لا يقال فيه هل استحله أو لم يستحل هذا الذنب، واضح؟ فهذا كفر بذاته. قال باب من هزل، والهازل هو الذي يتكلم بالكلام من غير قصد لحقيقته، هذا الهازل الذي يتكلم بالكلام من غير قصد لحقيقته ومعناه. والجاد، الجاد الذي يتكلم بالكلام وهو يقصد حقيقته ومعناه. وهما في هذا المقام سواء، كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب عن النواقض هذه، قال يستوي فيها الهازل والجاد. ما يأتي إنسان يتكلم بالكفر، الآن كثير من الناس الواحد يتكلم بالكفر يكون يعلم تماما أن مثلا دعاء غير الله عز وجل حرام وأنه شرك بالله، لكنه إذا رأى رجلا من أهل العقيدة والتوحيد دعا أمامه غير الله، فإن سألته لما يقول أريد أن أمزح مع هذا، هذا يكفر طبعا من دارة الإسلام. فهمنا هذا؟ كذلك ربما أنه يعني يأتي ببعض النكات التي فيها سخرية بالدين أو بالله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو ببعض الأحكام الشرعية، يأتي بهذه النكات لأجل أن يضحك الناس، فهذا يكفر بهذا، يكفر بهذا كان جادا أو كان هازلا، فالأمر خطير. قال الشيخ وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، فقولهم نخوض ونلعب هذا هو الذي قصده الشيخ في الترجمة بقوله ماذا؟ باب من هزل. قالوا كنا نهزل يعني نمزح، ما كنا جادين. وهذه الآية هي الدليل على أن هذا الباب يستوي فيه الهازل والجاد، لأنهم اعتذروا بهذا، قالوا ما كنا جادين وإنما كنا نهزل. فالله عز وجل قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما سموه هم هزلا سماه الله ماذا؟ سماه استهزاء. فالعبرة بما تكلمت به، والعبرة بما فعلته، وإن غيرت الاسم فهذا لا يخرج عن حقيقة ماذا؟ عن حقيقة الاستهزاء. ولذلك الله عز وجل قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، فقال الله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا شاهد للترجمة، قال قد كفرتم، ففيه أن من هزل بشيء يتعلق بدين الله عز وجل فإنه يكفر الكفر الأكبر الناقل عن الملة. فهمنا هذا؟ فالشاهد في الآية أن الله حكم بكفرهم، وإن سموا ما قالوه هزلا فهو استهزاء. وهذا فيه أن من تكلم بالكفر أو فعل الكفر طائعا مختارا عالما فإنه يكفر، يكفر، ولا فرق في ذلك بين الهازل والجاد. فهمنا هذا؟ ثم قال رحمه الله عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. سبحان الله، فهؤلاء تكلموا بهذا، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، وهذا كذب أصلع. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني قالوا منذ أن خلقنا الله وإلى ساعتنا هذه ما رأينا كالنبي صلى الله عليه وسلم وكأصحابه القراء. والقراء هم علماء الصحابة الذين جمعوا بين الحفظ والعلم والفهم، فوصفوا الصحابة بهذه الأوصاف، وهذا كما يقولون من باب ماذا؟ رمتني بدائها وانسلت. فأهل النفاق هم أكذب الناس وأجبن الناس عند اللقاء. قال تعالى: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم، تكاد عين الواحد تخرج من رأسه من شدة الخوف والهلع. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبان أن الكافر يأكل في 7 أمعاء بخلاف المسلم، وهذا يدل على أن كثرة الأكل وصف فيهم. وليس هناك من يكذب ككذبهم، والله عز وجل قد بيّن كذبهم، بيّن الله كذبهم في كتابه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومع هذا رموا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فقال له عوف بن مالك: كذبت. وهذا فيه الدفاع، فيه الدفاع عن الحق والدفاع عن أهل الحق، وفيه رد الباطل وإنكار المنكر، بل فيه المبادرة إلى الإنكار والدفاع عن أهل الإيمان وعن أهل العلم. هذا دين، هذا دين. ولكنك منافق، قال لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على أن الصحابة كانوا يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لقوله ماذا؟ لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ لو كانوا يعتقدون أنه يعلم الغيب لما كان لقوله لأخبرن فائدة، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مطلع على أقوالهم وعلى أحوالهم، وإنما كانوا يعتقدون أنه بشر، أنه بشر لا يعلم من الغيب شيئا إلا بالوحي، إلا ما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه. قال: فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. وهذا فيه دليل على سعة علم الله وسعة سمعه وبصره. سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فهؤلاء تكلموا، فالله جل وعلا سمع كلامهم وأوحى ذلك إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، كما هو الشأن في قصة المجادلة لما جاءت تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: إن كنت بجوارها أو بهذا المعنى ويخفى علي بعض حديثها، والله عز وجل قال: من فوق سبع سماوات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وكذلك لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة بما كان من تحريمه للعسل أو تحريمه لجاريته ماريا، وأخبرت حفصة عائشة رضي الله عنها، قال الله عز وجل: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به قال: وأظهره الله عليه. وهو كان قد أخذ عليها أن لا تخبر أحدا، فأخبرت عائشة رضي الله عنها، فأخبر الله جل وعلا نبيه بما كان. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، أتاها فذكر لها بعض الكلام وترك بعضه، وأنك قلت كذا وكذا، فقالت: من أنبأك هذا؟ هذا دليل على أنها كانت تعتقد أنه ما يعلم الغيب. من أنبأك هذا؟ لأنه ما يعلم هذا إلا هي وعائشة. قال: نبأني العليم الخبير. شوف، هل قال لها والله أنا الكون كله في كفي وتسأليني تقول لي من أنبأك هذا؟ أنا أعلم الغيب وأعلم ما تخفيه في صدرك. هل قال هذا؟ هذا كله من كلام الدجاجلة، كلام الدجاجلة. قال: نبأني العليم الخبير، عرفت ذلك بوحي أوحاه الله جل وعلا إلي. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فدعاهما إلى التوبة مما كان. فهذا هو، هذا دليل على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قال: فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته. من الذي ارتحل وركب الناقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الزمام، زمام الناقة، متعلق بزمام الناقة. وإن الحجارة تنكب رجليه، والحجارة تضربه ومتعلق، ويجر رجليه، والحجارة تضرب في رجليه. وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أبالله، لأن الله أمره أن يقول لهم هذا، قل. قال له الله إذا أتوك فقالوا لك إنما كنا نخوض ونلعب، فقل لهم ماذا؟ أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا هو الشاهد، وهذا الأثر فيه ماذا فيه؟ أن هذا كان سببا لنزول هذه الآية، وأسباب النزول يعرف بها المراد، ما يبين بها المراد. فالاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم استهزاء بمن أرسله، واستهزاء بما أرسل به، وهذه الأمور متلازمة. من استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مستهزئ بمن أرسله، ومستهزئ بما أرسل به من القرآن والسنة. ولذلك قال الله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهم كفروا، بعض العلماء قالوا كان معهم إيمان ضعيف وكفروا بهذه المقالة، وبعضهم قال إنه كان قد ثبت لهم الإيمان الحكمي، إيمان الحكمي، هم في الحقيقة ليسوا بمؤمنين لكن في الظاهر هم أهل الإيمان. ولذلك من تكلموا بالشهادتين قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نطق بهما، هذا نقبل على نيته ونكل سريرته إلى الله، فيثبت له الإسلام الحكمي. فإن كان الإسلام الحكمي الظاهر هذا يطابق ما هو في باطنه فهذا مؤمن ظاهرا وباطنا وحكما وحقيقة، وإن كان يتكلم بالإيمان ويتشهد بالشهادة كحال المنافقين فهذا مؤمن حكما كافر حقيقة. ولذلك قال قد كفرتم بعد إيمانكم الحكم، يعني لا يثبت لكم الإيمان حقيقة ولا حكما بعد هذا. فهمنا هذا؟ وكذلك معلوم أن الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر وردة وخروج عن دائرة الإسلام، وأن الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحكم بكفره، ويحكم كذلك بقتله، يقتل ولو تاب، ولو أنه تاب، فالتوبة من السب فيما بينه وبين الله. وأما حق النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ماذا؟ يقتل به هذا السب. وإن قال قائل لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء، العلماء لهم أجوبة على هذا. فبعضهم قال هذا كان في وقت أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن المشركين. فهمنا هذا؟ وبعضهم قال امتنع من قتلهم كما صرح هو صلى الله عليه وسلم خشية أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه. وقيل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، يعني أنه تنازل عن حقه في حياته. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يملك أحد أن يتنازل عن حق النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في هذا أن هؤلاء كفروا بمقالتهم هذه، كفروا لما استهزؤوا. قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد ذكرنا في شرح نواقض الإسلام جملة من الأدلة التي تدل على أن الاستهزاء والسخرية لا يصدران من مؤمن، وإنما هما من خصال الكفار والمنافقين. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقال تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. وقال تعالى: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. قال: وما يلتفت إليه وما يزيده عليه، يعني أن هذا المنافق يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم معرض عنه. المنافق يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير من امتثل أمر ربه سبحانه وتعالى ما يزيده على المقالة التي أمر أن يقولها له. الله عز وجل قال له: قل لهم. الله عز وجل قال له: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فما كان يزيده صلى الله عليه وسلم على هذا. المنافق يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك يجب على الإنسان أن يحذر أشد الحذر من الاستهزاء ومن السخرية بالله أو برسوله أو بالدين أو بالسنن، فإن ذلك من الكفر المخرج عن الملة. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأجزل له الأجر والثواب ما أعظمه من ناصح للإسلام والمسلمين. فهذه الأمور لو لم تبين لوقع الكثير من الناس فيها ولكفروا بسببها. ومع هذا البيان وللأسف نجد أن الكثير يقعون في هذا، فما أكثر من يقعون في الاستهزاء بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وبالسنة وبالمؤمنين. قال الشيخ رحمه الله: فيه مسائل. الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر. من هزل بهذا، الإشارة إلى ما مضى، من هزل بالله، استهزأ بالله أو بالرسول أو بالدين أو بالسنة أو بالصحابة أو بأهل الإيمان، قال فهو كافر، كما قال الله عز وجل في الآية: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. الثانية أن هذا تفسير الآية، يعني أن من استهزأ بالله أو بالرسول أو بالدين أو بالشرع كائنا من كان وعلى أي حال كان وعلى أي وجه كان أو بأي وجه صدر منه هذا الاستهزاء حصل منه بالقول أو بالفعل بالتلميح أو بالتصريح فهذا كافر غير معذور. ويستوي في هذا الهازل والجاد إلا المكره. قال الشيخ رحمه الله: الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. والنميمة هي نقل الحديث بين الناس على جهة الإفساد، هذه هي النميمة. وهذه الفائدة أخذها الشيخ رحمه الله تعالى من قول عوف: لو أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لهم يعني لأنقلن حديثكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نقله رضي الله عنه كلام هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم هذا يعد من النميمة؟ لا، هذا لا يعد من النميمة، بل هذا من الإصلاح ومن الدفاع عن الدين وعن حملته، وهو من النصيحة لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. فعوف أراد أن ينقل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بزجر هؤلاء، حتى لا يتجرأ على ذلك غيرهم، لأن المفسد إذا ترك على إفساده ربما أنه زاد في إفساده وزاد في طعنه وزاد في استهزائه وزاد في سخريته، وربما أنه تأسى به غيره في الطعن وفي السخرية والاستهزاء والفساد. لذلك أراد عوف رضي الله عنه أن يرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفساد. فهذا ليس من النميمة في شيء، بل هذا من الإصلاح ومن النصيحة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا من الفوائد تبليغ ولاة الأمر، تبليغ ولاة الأمر عن المفسدين. فإذا رأينا مفسدا أو رأينا مفسدين يفسدون أو يجتمعون على شيء من الفساد، يجتمعون على شيء من البدع أو على شيء من العقائد الفاسدة يتدارسونها، أو يجتمعون على الاستهزاء أو على السخرية أو على التخطيط لنشر الفساد ولنشر الشر، أو يجتمعون على التخطيط للتفجير في بلاد المسلمين، فالواجب أن نرفع أمرهم إلى السلطان إنكارا لهذا المنكر وتعاونا مع ولاة الأمر في النهي عن هذا الفساد. وليس ذلك من النميمة في شيء، وإنما هو من النصيحة كما أسلفنا لله عز وجل ولرسوله ولكتابه ولدينه وشرعه. قال الشيخ رحمه الله: الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. وهذا معناه أن من العفو ما يحبه الله عز وجل، ومنه ما لا يحبه الله. فالعفو الذي يحمل المعفو عنه على الإساءة وعلى التمادي في الإساءة والتمادي في الفساد، أو يجرئ غير المعفو عنه على الفساد وعلى التمادي فيه وعلى التعدي على حقوق الناس،
فهذا مذموم. إنسان مثلا رأيناه قد سرق أو ضرب هذا وأخذ مال ذاك وقتل ذاك وهو ساع في الفساد وفي الإفساد، فهذا إن كان عفونا عنه يزيده فسادا ويزيده إفسادا ويزيده طعنا ويزيده تعديا على حقوق الناس وأذية لهم، فهذا لا يعفى عنه، فالعفو عنه حرام والعفو عنه مذموم. ولذلك قال الشيخ: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أحكم الناس، وكان صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق، فكان صلى الله عليه وسلم أحكم الناس كذلك، فكان يضع الأمور في مواضعها. فالذي ينفعه العفو، الذي ينفعه العفو ويزيده صلاحا وإصلاحا، فهذا يعفو النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وأما الذي إن عفي عنه يتمادى في طعنه، يتمادى في أذيته للناس، يتمادى في عتوه، يتمادى في إفساده، فهذا ما كان يعفو عنه ولا كان يرفق به صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أرفق الناس وأرحم الناس، وكان أشد الناس في دين الله عز وجل، فيضع الرفق في مواضعه، ويضع اللين في مواضعه، ويضع الشدة في مواضعها صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. وهذا معناه أن نتنبه للمفسدين، وأن نتنبه لأهل البدع، وأن نتنبه لأهل الضلالات، وأن نتنبه للمنحرفين، وأن لا نكون مغفلين. فما كل من جاءنا معتذرا عن شيء قبلنا عذره، لا سيما إن كان هذا المعتذر يكثر الكذب ويكثر المراوغة، هذا ما يقبل منه الاعتذار. ولذلك قال الشيخ هنا: من الفوائد أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. وأما من عرفنا عنه التوبة، وعرفنا عنه الأوبة، وعرفنا عنه الصدق في توبته، فهذا يقبل اعتذاره إذا اعتذر. وبهذا قد انتهت هذه المسائل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.